بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل في تتمة الأذكار التي تقال بعد السلام من الصلاة المكتوبة، والتي جمعها صاحب كتاب حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة. وصلنا إلى المجموعة السادسة من الأذكار، وهي أن يقرأ المصلي آية الكرسي. فذكر هنا المصنف رحمه الله آية الكرسي، وهي قول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات والأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. ثم ذكر هنا عقب كل صلاة أن تقرأ آية الكرسي عقب كل صلاة مرة واحدة، لما أخرجه النسائي في السنن الكبرى والطبراني في الأوسط والكبير عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وهذا أجر عظيم وفضل كبير للحظ على قراءة آية الكرسي بعد الصلاة المكتوبة. قال: من قرأها لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، أي كأن هذا المصلي الذي سلم للتو من صلاته استكمل جميع شروط دخول الجنة، وبقي عنده أن يقرأ آية الكرسي ثم يموت فيدخل الجنة. هذا معنى إلا أن يموت، أي أنه لم يبق له من شرائط دخول الجنة إلا الموت إذا قرأ آية الكرسي، فكأنها كمال وتمام شرائط دخول الجنة آية الكرسي. وآية الكرسي كما تعلمون ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، الحديث الذي يدل على أن آية الكرسي هي أعظم آية من كتاب الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فلما قالها مرة أخرى قال: قلت، أي أبي بن كعب، قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال أبي: فضرب عليه الصلاة والسلام في صدري بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، وقال له: والله ليهنك العلم أبا المنذر، أي ليكن العلم هنيئا لك، أي هنيئا لك هذا العلم بأنك علمت بأن آية الكرسي هي أعظم آية من كتاب الله. فتأملوا إلى عظم هذه الآية لما تضمنته من أنواع التوحيد الثلاثة، ولما تضمنته من تعظيم الله سبحانه وتعالى. فإذا أردت أن تعظم الله لابد أن تتعرف على الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وآثار خلقه ومخلوقاته، من خلال معرفة المخلوقات العظيمة، ومن خلال معرفة عظيم قدرته وإتقان صنعه، ومن خلال معرفة سعة علم الله سبحانه وتعالى. هذه المعاني كلها اجتمعت في هذه الآية العظيمة، آية الكرسي. قال له: ليهنك العلم أبا المنذر، أي لتسر وتفرح وتسعد، وليكن هذا العلم هنيئا لك. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام عند الإمام أحمد وهي صحيحة تتمت هذه الرواية من فضائل آية الكرسي، قال: والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. آية الكرسي لعظم أجرها. فإذا كانت سورة البقرة هي سنام القرآن، تعلمون في الحديث الصحيح أن سنام القرآن سورة البقرة، فإن سنام سورة البقرة هي آية الكرسي. لذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وليس في القرآن آية واحدة تضمنت ما تضمنته آية الكرسي من المعاني العظيمة. يقول: لا توجد آية واحدة تضمنت ما تضمنته هذه الآية من المعاني العظيمة. لذلك ينبغي للعبد أن يعتني بهذه الآية وأن يقرأها دبر كل صلاة، بل هي من أذكار الصباح والمساء، وكذلك هي من الأذكار التي تستحب أن تقرأ قبل النوم، لحديث أبي هريرة عندما علمه الشيطان عظم هذه الآية وقال: لن يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح إذا قرأت آية الكرسي، فقال له عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذوب. فهذه من فضائل هذه الآية. وكذلك يقول ابن القيم، يقول: بلغني عن شيخنا أبي العباس ابن تيمية رحمه الله أنه قال: ما تركته عقيب كل صلاة. يقول: ما تركت قراءة آية الكرسي عقب كل صلاة. لذلك عظم هذه الآية لما اجتمع فيها من المعاني. والمسلم حتى ينال هذا الفضل ينبغي له أن يستحضر عظيم هذه المعاني. فهذه الآية تضمنت خمسة من الأسماء الحسنى: الله والحي والقيوم والعلي العظيم. هذه خمسة من الأسماء الحسنى العظيمة. وكذلك هذه الآية اشتملت على توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وكذلك اشتملت من المعاني العظيمة على إحاطة ملك الله، إحاطة الله سبحانه وتعالى بملكه، وإحاطة علمه، وبيان علمه الواسع وسعة سلطانه، وبيان جلاله ومجده وعظمته وكبريائه وعلوه على جميع مخلوقاته. هذه تضمنتها هذه الآية. وكذلك هذه الآية كما قال بعض العلماء عقيدة بمفردها، هذه الآية عقيدة بمفردها. وهذه الآية اشتملت على عشر جمل، على عشر جمل معطوفة، وهذه الآية اشتملت على خمسين كلمة، كلمات آية الكرسي خمسين، وعشر جمل معطوفة على بعضها. وقال بعضهم اشتملت على ثمانية عشر اسما لله ما بين ظاهر ومضمر. ذكرنا خمسة ظاهرة، وهنالك ثلاثة عشر اسما مضمرا من أسماء الله سبحانه وتعالى. لذلك قال النووي رحمه الله، قال العلماء: إنما تميزت آية الكرسي بكونها أعظم آية لما جمعت من أصول الأسماء والصفات من الإلهية والوحدانية والحياة والعلم والملك والقدرة والإرادة. هذه كلها اجتمعت في آية الكرسي، وهي أعظم آية للتعريف بالله. لذلك إذا أراد العبد أن يرسخ تعظيم الله سبحانه وتعالى في نفسه فعليه بآية الكرسي، وعليه بتأمل معانيها وتدبر ما فيها من عظيم قدرة الله عز وجل وسعة علمه. لذلك هذه الآية اشتملت على عشر جمل، بدأها الله سبحانه وتعالى بقوله الله، ثم تأتي الجمل العشر معطوفة للتعريف بالله عز وجل، فكأن سائلا يسأل: من هو الله؟ بدأها بقوله الله، فمن هو الله؟ فسيعرف الله سبحانه وتعالى عن ذاته العلية بعشر جمل معطوفة. قال: الله لا إله إلا هو، وهو أعظم حق عرف بنفسه بأعظم حق على العباد هو إفراده بالتوحيد وإفراده بالعبودية. الله لا إله إلا هو. وذكرنا سابقا أقوى أنواع النفي والحصر الذي يكون فيه النفي مع الاستثناء. قال لا إله إلا الله، فهذه أعلى مراتب الحصر، أي لا معبود بحق إلا الله. فهذه هي الجملة الأولى، أي الذي له جميع معاني الألوهية والتي لا يستحقها إلا الله. قال الله لا إله إلا هو، بمعنى لا إله إلا الله، وهذا يدل على انفراده بالألوهية. فإذا أراد العبد أن يستنبط تعظيم الله من هذه الجملة الأولى فمعناها أن الله عز وجل منفرد بالألوهية، فهذا سيقود العبد إلى تعظيم الله، لأن الإنسان يعظم من انفرد بصفات التعظيم، وأولاها أنه المنفرد بالألوهية. والجملة الثانية قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي هذان اسمان عظيمان كريمان من أسماء الله الحسنى، يدلان على سائر الأسماء الحسنى، إما دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام. الحي القيوم هذان الاسمان يدلان على سائر الأسماء الحسنى، إما بدلالة المطابقة أو بدلالة التضمن أو بدلالة الالتزام. فالحي من له الحياء الكاملة المطلقة التي تستلزم جميع صفات الذات، فالحي متعلقها صفات الذات من العلم والقدرة والإرادة وهكذا، والسمع والبصر، فهذا معنى الحي. وفرق حياة المخلوق عن حياة الله سبحانه وتعالى ثلاثة أشياء: أن الله عز وجل حياته لم تسبق بعدم، ولا يلحقها زوال، ولا يلحقها نقص. أما العبد فسبقه عدم ثم سيموت، فسيلحقه زوال، وحياته يعتريها النقص، المرض والنوم والحاجة للآخرين والإعياء والتعب والضعف وهكذا، هذه كلها صفات نقص في المخلوق. أما الله سبحانه وتعالى فحياته كاملة. هذا الفرق. نقول الله لا إله إلا هو الحي، ونقول عن الإنسان حي، ولكن هذا الفرق. فالحياة الكاملة لم تسبق بعدم، ولا يلحقها زوال، ولا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. والقيوم هو الذي قام بنفسه وقام به غيره، وذلك مستلزم لجميع الأفعال التي اتصف بها رب العالمين من فعله ما يشاء كما يشاء، من الاستواء والنزول والكلام والخلق والأمر والرزق والتدبير والإحياء والإماتة وهكذا، سائر أنواع التدبير بيد الله سبحانه وتعالى. فالقيوم والقيام والقيم كلها بمعنى واحد. فالحي مرجع جميع صفات الذات لها، والقيوم مرجع جميع الأفعال من التدبير والخلق والتصريف والإحياء والإماتة للقيوم. فإذا استشعرنا هذه المعاني، الله المستحق للألوهية، لماذا؟ لأنه حي ولأنه قيوم. الجملة الثالثة قال من كمال حياته وقيوميته أنه قائم بنفسه مستغن عن غيره، وغيره من المخلوقات محتاج إليه ولا يقوم بنفسه. جميع المخلوقات تحتاج إلى الله سبحانه وتعالى، فلذلك من كمال حياته وقيوميته أنه، تأتي الجملة الثالثة، لا تأخذه سنة ولا نوم. وهذا من كمال حياته وقيوميته، لأن السنة هي النعاس وهي مقدمة النوم، فلا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه سبحانه وتعالى. بل هو قائم على كل نفس بما كسبت. وهنا قال لا تأخذه سنة ولا نوم، ما قال لا ينام، مع أنه كما ثبت في الحديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ولكن هنا في الآية قال لا تأخذه سنة ولا نوم، ولم يقل لا ينام، لأن النوم يكون باختيار والأخذ يكون بالقهر. النوم يكون باختيار، فهنا ما قال لا ينام لأن النوم فعل اختياري، أما الأخذ يكون قهرا. فهنا معنى آخر، معنى إضافي، قال لا تأخذه أي لا ينام باختياره ولا يقهر على النوم، لأنه حي ولأنه قيوم، وهذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. تأملوا إلى هذه المعاني الدقيقة في هذه الآية العظيمة. الجملة الرابعة قال له ما في السماوات وما في الأرض، أي هو المالك وما سواه مملوك، وهو الخالق وما سواه مخلوق، وهو الواجد وما سواه موجود، وهو الرازق وما سواه مرزوق مدبر، وهكذا. قال له أي لا لغيره، له ملكا وإحياء وخلقا وإيجادا وإعدادا وإمدادا، له وحده. قال له ما في السماوات وما في الأرض بجميع تفاصيلها ودقائقها. والجملة الخامسة قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا أحد يشفع عند الله سبحانه وتعالى بدون إذنه، فالشفاعة كلها لله عز وجل، لأن الشفاعة هي التوسط للغير، هذا معنى الشفاعة أي الواسطة، هي التوسط للغير بجلب منفعة أو بدفع مضرة، هذا معنى الشفاعة. فلا يشفع عند الله إلا بإذنه وإلا بعلمه وإلا لمن رضي عنه، فالله عز وجل لابد أن يرضى عن الشافع وعن المشفوع له. والجملة السادسة قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، والعلم هو إدراك الشيء، ما قال يعرف، وفرق بين العلم والمعرفة، العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما حتى يكون فيه الأمر يقيني، الأمر لا يكون علما إلا عن يقين، أما المعرفة وغيرها قد يكون فيه ظن وفيه ظن راجح وظن غير راجح. قال هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، قيل ما بين أيديهم أي ما مضى من أحوال الناس، قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، قال وما خلفهم أي ما يستقبل منها، وقيل غير ذلك ولا داعي لأننا ذكرنا هذا التفصيل في درس سابق. فعلم الله سبحانه وتعالى محيط بجميع الأمور وبجميع تفاصيلها وبجميع الكائنات. الجملة السابعة قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فلا يطلع أحد على علم الله عز وجل إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى وشاء أن يطلعه من ملك أو من نبي مرسل. والجملة الثامنة قال وسع كرسيه السماوات والأرض، وهذا هو سبب تسمية هذه الآية بآية الكرسي، لأن الكرسي مخلوق عظيم ولكن ليس هو أكبر المخلوقات، وهذا يدل على كمال عظمة الله سبحانه وتعالى وسعة سلطانه. فإذا كان هذا حال الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض، فإذا كان هذا حال الكرسي أنه يسع بعظمته السماوات والأرض بعظمتها، والكرسي ليس كما ذكرنا أكبر المخلوقات بل هنا أكبر منه وهو العرش، والكرسي لم يرد فيه حديث صحيح إلا حديث واحد يؤثر عن ابن عباس وله حكم الرفع لأنه لا يقال بالرأي، ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلا، حلقة ملقاة في صحراء كبيرة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة، انظروا إلى عظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى. والجملة التاسعة قال ولا يؤوده حفظهما، أي السماوات والأرض، لا يتعبه ولا يكرثه ولا يشق عليه ولا يؤوده أي لا يثقله ولا يشق عليه حفظ السماوات والأرض لأنه عظيم. قال الجملة العاشرة: وهو العلي العظيم. الله سبحانه وتعالى له العلو المطلق، والعلو صفة ذات من صفات الله عز وجل، فله علو الذات، وله علو القدر والمكانة، وله علو القهر. فلما نقول وهو العلي لابد أن يتبادر إلى الذهن هذا المعنى، علو الذات، فهو عال على جميع مخلوقاته، مستو على عرشه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال: وهو العلي العظيم، الكبير الذي لا أكبر منه ولا أعظم منه، والذي تتضاءل وتتصاغر عند عظمته وعند جبروته وعند كبريائه الجبابرة والقياصرة والملوك والأكاسرة وجميع الأمور التي يعظمها الإنسان أو يعظمها المخلوق، تتصاغر وتتضاءل عند عظمة الله سبحانه وتعالى. فهذه آية عظيمة، حري بالعبد إذا قرأها أن يتأمل هذه المعاني فيعظم الله سبحانه وتعالى. ولأهمية هذه المعاني ولأهمية هذه الآية حث عليه الصلاة والسلام على قراءتها، وجعل ورتب لها الفضل العظيم بعد كل صلاة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.